ذكرنا أنه في موارد اجتماع الأمر والنهي إذا ارتفع النهي والحرمة بالإصرار وبسوء الاختيار فلا محالة يكون الوجوب والأمر فعليا، فنستكن بإطلاق دليله. ومن هنا يمكن الإتيان بالواجب حينئذ في ضمن ذلك الفرد الذي ارتفعت حرمته بالإصرار لا بسوء الاختيار، هذا بنحو كلي واضح. لكن في خصوص الصلاة في من ألقي في الأرض المقصودة اضطرارا، هنا توجد نكات فقهية تطبيقية تعرض إليها الفقهاء والأصوليون في هذه المسألة بالمناسبة، وذلك من جهة أن هناك في باب الصلاة فيما ألقي في الدار المقصوبة اضطراران تصور في حقه حالات ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون عذره مستوعبا لتمام الوقت، والحالة الثانية أن يكون اضطراره وعذره في بعض الوقت، بحيث سوف يعلم أنه في أثناء الوقت سوف يخرج من هذا المكان فيمكنه أن يصلي في مكان غير مقصود. الحالة الثالثة أن يكون اضطراره في الحدوث فقط. الحالة الثالثة أن يكون اضطراره في الحدوث فقط ويمكنه أن يخرج، ألقي في هذا المكان لكن يمكنه أن يخرج بنفسه من هذا المكان، بحيث لو لم يخرج كان بقاؤه باختياره. هذه حالات ثلاثة. أما في الحالة الأولى إذا كان اضطراره مستوعبا في تمام الوقت، فهنا لا إشكال كما قلنا أن الحرمة سوف ترتفع، ترتفع الحرمة نتيجة الاضطرار. حينئذ هل يمكن أن يحقق الصلاة داخل هذه الأرض المقصوبة التي اضطر إلى دخولها وإلى المكث فيها أو لا يمكن له أن يصلي؟ هل لا إشكال أنه لا بد أن يصلي، لكن هل يصلي الآن في هذه الدار صلاة قابلتان، أو لا بد أن يصلي مثلا بالإيماء ونحوه بمقدار لا يلزم منه حركة زائدة؟ هنا النقطة التطبيقية الفقهية هذه، أنه قد يتخيل أن هنا المقدار الذي هو مضطر إليه هو أصل مكثه وكونه في المكان المقصود، أما سائر الحركات التي هي الحركات الصلاتية من الركوع والقيام والسجود والهوي ونحو ذلك حركات زائدة ليس مضطرا إليها، تلك تصرفات زائدة على أصل الكون في المكان المقصود ولا اضطرار إليها، فتكون محرمة لأنه غصب زائد وتصرف زائد اختياري له، فيكون محرما فلا يخص له الصلاة صلاة المختار، بل يصلي بالإيماء مثلا، لأن الصلاة الاختيارية تكون حينئذ فيها حركات وتصرفات غصبية زائدة. هذه هي الشبهة أو النقطة التطبيقية، إلا أن هذه النقطة دفعها صاحب الجواهر، قال أنه هنا لا يوجد فرق، على كل حال مقدار التصرف الغصبي واحد، سواء مكث في الدار المقصوبة بحالة واحدة أو تحرك بحركات من المشي والقيام والقعود والسجود ونحو ذلك، لأنه التصرف في الوقت اما يكون باشغال الحيز او يكون بالقاء الثقل، وكلاهما هنا واحد. هم اشغال الحيز لا يتغير انما يكون في الدار المقصوبة، فيشتغل الجسم الواحد يشغل حيزه لا محالة، سواء جعلناه افقيا او عموديا في حالة الركوع او في حالة القيام، الحيز لا يزدار ولا يقل. كذلك القاء الثقل ايضا لا يكون حينئذ ثقله مختلفا عنه عما اذا كان واقفا او كان راكعا او كان ساجدا، فلا يوجد تصرف زائد. فما يمكن ان يكون منشأ لتصور ان هناك تصرف زائد في الصلاة الاختيارية احد امرين او احد امور. الامر الاول هو تصور ان الانسان حينما يكون واقفا مثلا في هذا المكان يكون له فعل واحد وفرد واحد من الغاث، فعل الغاث وهو المكث او الوقوف في الدار او الجلوس في الدار المخصوبة، لكن حينما يتصرف تصرفا صلاتيا فتكون له حركات عديدة من القيام والركوع والسجود ونحو ذلك، وحينما يمشي يكون له وقوف في هذا الموقع وفي ذاك الموقع في المكان الثالث الذي يتحرك عليه، فيتحرك على أراء قطعات عديدة من الأرض، بينما هناك يقف على أرض واحدة، فذاك تصرف في أرض واحدة وتصرف واحد، وهذه تصرف في أراضي مثلا، فيكون هنا الفعل متعددا والغصب متعددا، بينما هناك الغصب واحد. هذا واضح هذا التوهم انه غير تام غير صحيحين، والوجه في عدم تماميته ان المكث الواحد ايضا ليس فعلا واحدا من حيث الاسم والعنوان، وان كان له عنوان واحد لكنه انحلالي، المكث في كل آن فعل وغصب غيره في الآن الثاني والآن الثالث. إذن حينما يقف في مكان واحد صحيحا وقف في مكان واحد، لكن وقف في الآن الأول والآن الثاني والآن الثالث والآن الرابع، وكل آن فيه حرمة مستقلة حرمة انحلالية، ولا فرق بين الوقف في هذا المكان في الآن الأول والوقف في الآن الثاني في القطعة الثانية أو وقفتين في الآنين في القطعة الأولى، كلاهما فعلان ومكثان في المحرمان. إذن فالتصرف مقداره واحد على كل حال، هذا من حيث المكان وكذلك من حيث الزمان، إنما يقف يتحرك في زمانين أو حركتين أو يتحرك في زمانين بحركة واحدة، الحركة الواحدة في الزمانين حركتان، انحلال الغش في كل زمان له حرمة غير الحرمة لنفس تلك الحركة في الزمن الثاني وهكذا. إذن فبعد كون الحرمة انحلالية فالتعد فالحركة أو السكون الماشي أو الجلوس أو القيام أو الركوع والسجود فلا يكون فيه غصب زائد، عدد المقدار إشغال الحيز من حيث المكان والزمان مقداره واحد على كل حال، وإن كان الأسماء والعناوين تختلف، لكن اختلاف الاسم والعنوان لا يكون موجبا للتعدد بعد أن كان ما يتحقق بالاسم الواحد والعنوان الواحد أيضا متعددا في عدد الزمان، فيكون بحسب الحقيقة مقدار الحرام واحدا، وهذا التصور غير صحيح. وبعضهم جعل كأنه اعترف نسبة إلى المرجع أنه قبل أنه بالدقاء الأمر كذلك، لكن عرفا يرى كأنه هنا تصرفات متعددة وهنا تصرف واحد، فادعى المسامحة النظر العرفي ثم جعل ميزان مثلا التمسك بإطلاق أدلة النهي عن التصرف في المقصود في مال الغير أيضا بلحاظ النظر العرفي، لأنه نوقش في إيران الإعلام مدرسته أنه لا وجه لهذا النظر العرف، أن العرف أيضا يميز أن من يقف في هذا المكان في آنين كمن يقف في الآنين في موضعين، من حيث أن كلاهما كل من ارتكب فعلين محرمين أو فعلين من الغاف بحسب الحقيقة. إذا من هذه الناحية لا يوجد فرق لا عقلي ولا عرفي، لا يوجد زيادة في التصرف. المنشا الآخر لتوهم هذا الآن أنه هناك المكلف في فرض التصرف الصلاتي في فرض الصلاة الاختيارية يكون له حركة من الوقوف والسكون إلى من حالة إلى حالة أخرى، من القيام إلى الركوع، من الركوع إلى هيئة السجود، من السجود إلى هيئة الجلوس وهكذا. إنما لو كان ماكثا في مكان واحد فكان كله سكون ولم يكن صحيحا سكون في سكونين، لا سكون في آن واحد وسكونان في أو سكونات في آنات عديدة، إلا أنه هنا سكون وحركة وسكون، وهذا فيه مثلا تصرف أزياد. هذا أيضا جوابه أنه ليس التصرف السكون، لا دليل على أن الحركة في المقصود يكون أشد تصرفا من السكون في المقصود. أما كل هذا لا، أيضا له سكون وسكون وسكون في كل آن، وكل هذه السكونات كالحركات التصرفات في فضاء الغير وفي أرض الغير، وإلقاء الثقل في مثلا على أرض الغير، وهذا أيضا يكون تصرفا في المقصود. فلا فرق من هذه الناحية. التصرف الذي يتحقق بالصلاة الاختيارية ليس التصرفات أكثر، يعني واقع التصرف بمقدار واحد، واقع ما يكون المقدار الذي يضطر إليه هذا المكلف من التصرف، من خصوصا أن عنوان التصرف عنوان مشير إلى واقع تلك التصرفات وإلى عنوان التصرف ليس له موضوعية. إذن هذا المكلف على كل حال مجبور على أن يكون في الدار المقصوبة، يلقي بثقله في هذه الدار، ويشغل حيزا من دار الغير بلا إذنه بهذا المقدار، بمقدار الآنات التي يكون فيها، وبمقدار الحجم الذي الحيز الذي يقتضيه جسم هذا المصلي، والثقل الذي يقتضيه وزنه، إلقاء ثقله الذي يقتضيه وزنه، سواء مشى في تمام الوقت أو قام في نقطة واحدة في تمام الوقت، أو مشى في بعضه وقام في بعض آخر في نقطة واحدة أو في نقاط عديدة، كله من هذه الناحية على حد واحد. هذا إذا فالحق مع صاحب الجواهر الذي يقول بأنه هنا لا يوجد تصرف زائد، لا يوجد تصرفات زائدة في الصلاة الاختيارية، لكي يقال أنه لو أراد أن يصلي صلاة اختيارية وقع في تصرف زائد في الغاف، وهذا التصرف الزائد ليس اضطراريا له، اختياريا فيكون محرما فتبطل الصلاة بناء على الامتناع. فلا بد أن يصلي بالإيماء مثلا وهو واقف، فلازمه كما يقول صاحب الجواهر لازمه أنه يبقى دائما على حالة واحدة في داخل الأرض المقصوبة، لا يمد يده أيضا أخذ النظر عن الصلاة، إذا محرم التصرف الزائد، هذا اختياري. بل يقول نسب إلى بعضهم أنه لا بد أن لا يحرك حتى جفنه أيضا، فإن هذا أيضا تصرف زائد، ونحو ذلك من الأمور، فيبتلي بظلم أشد من ظلم الذي يريد أن يوقعه على صاحب الأرض. على كل حال، إذن الصلاة في مثل هذه الحالة الاختيارية المشتملة على الركوع والسجود والقيام الاختياري لا يكون فيه تصرفا زائدا على المقدار من التصرف والأفراد من التصرف في هذه الآنات التي يكون مفترا إليها، لا بلحاظ الزمان يكون فيه زيادة، ولا بلحاظ المكان يكون فيه زيادة في عدد التصرفات وعدد واقع التصرفات والأفراد من المكث أو إشغال الحيز أو إلقاء الثقل على أرض المقصوبة، فيكون بحسب الحقيقة الأمر الصلاتي المتعلق بهذا المكلف نتيجة سقوط الأمر، سقوط الحرمة لهذه التصرفات، سقوط الحرمة عنه بالاضطراب يكون الأمر الصلاتي شاملا والنهي منتفيا عن تمام هذه أنحاء التصرفات التي أشكال التصرف الذي على كل حال واقعه واحد من حيث واقع التصرف والواقع مقدار التصرف مقداره واحد، إذن فيكون هو مضطر إليه فلا حرمة فيه، حينئذ يكلف بالأمر الصلاتي ويكون الصلاة الاختيارية واجبة عليه تمسكا بإطلاق دليل الوجوب وصحيحة منها أيضا. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أيضا كذلك، الحالة الثانية ما إذا فرض أن هذا المكلف كان في نصف الوقت يعلم أنه في نصف الوقت عبس في هذا المكان مضطر للمكث في المكان المخصوص، وفي النصف الثاني من الوقت سوف يخرج من هذا المكان ويمكنه أن يصلي في أرض غير مقصوبة، إلا أنه هنا أيضا بناء على ما تقدم من أنه في فرض كون وقوف مكثه وجوده تواجده في الأرض المقصوبة بالاضطرار لا بسوء الاختيار، وأن هذا المكث سواء يمكث فيه قائما أو قابعا في نقطة أو جالسا أو مصليا لا يؤدي إلى ازدياد مقدار التصرف في الغاص وفي مال الغير، وأنه هذا المقدار من التصرف على كل حال كميته واحدة، عدد المحرمات فيه واحد لا يزداد ولا ينقص من هذه الناحية، ويكون تكون حرمتها مرفوعة بالاضطرار. إذن لو صلى في تلك الدار وهو يعلم أنه سوف يخرج من هذه الدار لو صلى، إذن كانت صلاته مأمورا بها، يعني هنا وإن كان لا يجب عليه أن يصلي في هذه الدار لأنه يعلم أنه يمكن سوف يخرج عنه، الواجب عليه هو جامع الصلاة في المكان الذي لا يكون حراما لا خصوص هذا المكان وفيما بعد يخرج من هذا المكان، إلا أنه حيث سقطت الحرمة عنه في هذا الوقت الذي هو محبوس في الأرض المخصوبة، إذن فتكون صلاته في هذه الأرض المخصوبة كصلاته في خارجها، فيجوز له البدار والصلاة في الأرض المخصوبة فتكون صلاة صحيحة، ما تقدم من أنه ليس في تصرفه غصب زائد وحركة وأمر زائد مقدار وفرد زائد من واقع التصرف الغصبي والكون الغصبي، فإذا لم يكن فيه تصرف زائد والمقدار الذي يقع منه على كل حال يقع مضطرا إليه والاضطرار رافع للحرمة فيمكن أن يطبق الصلاة عليه لا محالة، فيأتي بها بقصد الصلاة وبنية الصلاة يصلي صلاة المختار في هذه الساعة فيجوز له البدار. حكم هذه الحالة أيضا يكون واضحا. الحالة الثالثة أن يكون هذا المكلف يلقى حدوثا فقط في الساعة، إلقاؤه اضطراري إكراهي مثلا، لكن يمكنه أن يخرج حينئذ، يمكنه أن يخرج من الأرض المخصوبة هنا، هل يصح منه الصلاة لو مكث ولم يخرج أو لا يصح منه الصلاة؟ هنا كاتا يفترض هذا المكلف الذي له لا إشكال أنه يجب عليه عقلا وشرعا بعد أن ألقي في الدار المقصوبة ويستطيع أن يخرج منها، عقلا وشرعا يجب عليه أن يخرج، أي مكث زائد على ذلك يكون حينئذ باختياره لو لم يخرج، فيجب عليه الخروج لأنه عدم الخروج هم غصب زائد غير مضطر إليه، وهم الخروج لا بد من أنه مقدمة مثلا تخليص نفسه عن باك الغاز، فيجب عليه أن يخرج عقلا بل وشرعا أيضا، لأن هذا هو اجتناب الغاص، اجتناب الغاص وترك التصرف في مال الغير واجب، وهذا الترك يكون بالخروج لا محالة، لو لم يخرج لا يمكن أن يتجنب مال الغير وأن لا يتصرف في مال الغير، فيجب عقلا وشرعا عليه أن يخرج. حينئذ الكلام في صلاته، هنا لو وقف وصلى ولم يخرج يقال هذه الصلاة ستكون صلاة بأرض مغصوبة اختيارية فتكون محرما، تكون الحرمة لحالها ملمس الزائد محرما فيكون باطلا. وكان هذا جعل مسلمان، وإن كان ناقش فيه بعض الأعلام ولم أجد من ناقش فيه غيره، نشير للمناقشة. أنا كلها لو لم يخرج بدلا عن الخروج بقي مكث وصلى يحكم ببطلان صلاته، لأن هذا مكث زائد فيكون تكون حينئذ صلاته صلاة متحدة مع الحرام، بما أنه بناء على الامتناع تبطل الصلاة في الفرد المحرم فيكون محرم. وأما لو خرج لو سار من أجل الخروج حينئذ في حالة السير إلى الخروج لو كان يمكنه أن يصلي، لو فرض أن هذا كان يمكنه في حال الخروج أن يصلي الصلاة المختار، بحيث لم تكن صلاته في حال الخروج بصلاة المختار لم تكن هذه الصلاة موجبة لمزيد مكث له في الدار المغصوبة وعائقا له عن الخروج، لم يكن معيقا له عن الخروج، كما لو كان راكبا في شيء ذاك يمشي ويخرج به بسرعة وكان يمكنه أن يصلي وهو جالس أو وهو واقف، لأنه حينئذ ليس هو الذي يخرج، العربة تخرج به، وكان يمكنه أن يأتي بتمام شرائط الصلاة من الطمأنينة والاستقبال والركوع والسجود. في مثل هذه الحالة لو كان في سفينة مثلا أو في قار شيء من هذا القبيل في نهر مملوك للغير مغصوب، يعني يمكنه أن يخرج، يعني حينما يخرج بهذه السفينة يمكن أن يصلي، السفينة إذا عادة ليس فيها حركة في مع الطمأنينة، حينئذ هنا في مثل هذه الحالة لا إشكال في صحة صلاته، لأن هذا المقدار الذي سوف يكون فيه في حالة الصلاة المفروض أنه المقدار الذي يكون اضطراريا، لأن ما يستلزمه الخروج من المكث والبقاء وشغال الحيز هذا اضطراري لا بسوء الاختيار، من على كل حال ألقي في هذه الأرض المغصوبة والمكان المغصوب بلا اختيار اضطراران، وحينئذ يكون المقدار الذي يستلزم الخروج مكثه فيه وهو خارج اضطراري أيضا، فتكون الحرمة ساقطة، الحرمة تكون ساقطة عن هذا المقدار، كما أن أصل حدوث مكثه كان غير محرم لأنه اضطراري، ما يستلزمه من المكث خروجه، ما يستلزمه خروجه من المكث أيضا اضطراري لا محالة، فلا يكون محرما، فيمكن حينئذ أن يجعله فردا من الصلاة ويطبق عليه الواجب تمسكا بإطلاق دليل الأمر على الفرد غير المحرم كما قلنا الاثنين السابقين. إذا كان في حال الخروج يتمكن من الصلاة صلاة المختار يتمكن من الصلاة صلاة المختار بلا وقوع خلل على شيء من أجزاء الصلاة وشرائطه، بلا أن يكون صلاته عائقا له أو مبطئا لزمان خروجه، تقع صحيحة لا محالة، لأن هذا أيضا يكون مصداقا بحسب الحقيقة للصلاة والمكث والتصرف في المقصود الذي لا يكون محرما بل يكون جائزا وسائغا، لأنه أيضا اضطراري، باضطرارية أصل الدخول المقدار الذي يستلزمه الخروج أيضا يصبح اضطراريا لا بسوء الاختيار، فيكون بحسب الحقيقة غير محرم وسائغا، فإذا كان سائغا جاز تطبيق الصلاة عليه. وأما إذا كان حينئذ الخروج يستلزم بطئا أو يستلزم مكثا زائدا كما قلنا، حينئذ هذا التصرف الزائد سوف يكون محرما لأنه ليس اختياريا فلا يمكن تطبيق الصلاة عليه، وفي حينئذ يكون الصلاة باطلا. طبعا لا بد هنا أيضا من التفصيل بين أن يكون هذا يعني إذا قلنا بأنه في موارد الصلاة في المقصود تمام أفعال الصلاة تتحد مع الغاز، حينئذ يكون باطلا. وإذا قلنا فقط السجود يكون متحدا مع الغاز، فلو مثلا بدأ بالقيام بالقراءة والقيام والركوع والسجد خارج المكان المقصود، إن لم يكن وإن أدى إلى أن يكون بطئا في خروجه، حيث أن سجوده الذي هو الجزء المتحد مع الغاز وقع خارج المكان المقصود، صلاته أيضا تكون صحيحة رغم أنه أوجب بطئا في خروجه، لأن ما أوجب بطئا في خروجه وهو قيامه أو ركوعه أو قراءة، فرض قرأ مثلا سورة طويلة أو نفس قراءة الحمد سورة حينما كان من النوع الذي حينما يقرأ يكون بطيئا في قراءته، فلو لم يقرأ كان أسرع خارج الدار المقصودة أو الأرض المقصودة. لكن حيث أن هذا القراءة ليست متحدة مع الغاز ملازمة مع ما هو غصبون، كما تقدم في أصل صلاة الدار المقصودة أنه بناء على أن الغاز متحد مع السجود فقط لا مع سائر أفعال الصلاة، بناء على ذات التفسير المذكور في بحث الصلاة أيضا هنا لا تكون صلاته صحيحة باطلة بل تكون صحيحة. وإن ارتكب حراما من حيث مكثه الزائد الذي نشأ من البطء في الخروج الناشئ من قراءته للسورة الطويلة مثلا أو قراءته للحامد مثلا وركوعه وسجد خارج الأرض المقصودة، هنا سوف يكون مرتكبا للحرام بلحاظ المكث الزائد، لكنه قرأ سورة من سورة الطوال الذي أدى إلى أن مثلا نصف ساعة يبطئ خروجه، حينئذ هنا يكون مكثه الزائد حراما لكن صلاته وقراءته لا تكون محرمة، لأن المفروض أن هذه الصلاة المقدار الذي وقع منها في الدار المقصوبة لم يكن متحدا مع الغاز، وما هو متحد مع الغاز هو السجود، والمفروض أنه حينما وصل إلى السجود كان خارج الأرض المقصوبة فسجد على أرض غير مقصوبة. إذن فما وقع منه وإن وقع منه حراما لكن الحركات الصلاتية المتقدمة على السجود حيث أنها ملازمة مع الحرام لا متحدة مع الحرام فلا تكون حينئذ منهيا عنها ولا تكون باطلة ولا تكون محرمة، على ما تقدم في أصل تطبيق اجتماع الكبرى اجتماع الأمر والنهي على باب الصلاة. وعلى كل حال هذا فيما إذا كان الوقت باقيا، إذن فيما إذا كان الوقت باقيا وصلاته توجب الاختيارية توجب صلاته توجب بطء خروجه ومكثا زائدا في الأرض المقصوبة والمكث الزائد تصرف زائد يجب أن يتخلص منه تبطل صلاته الاختيارية إما بتمامها أو النقطة التي هي تتحد مع الغاز منها وهي السجود مثلا في تلك الأرض تكون محرمة حينئذ فتبطل، ولا يجوز له حينئذ أن يقوم بهذا العمل تكليفا، ولو فعل أيضا صلاة باطلة وضعا، لأن هذا المقدار حينئذ لا يكون اختياريا بل اختياريا فهو محرم. وحيث أنه يخرج ويصلي خارج الوقت يصلي خارج الدار المقصودة قادر على أن يصلي صلاة الاختيارية فلا محالة تبطل منه الصلاة الاختيارية وحتى الاختيارية في باب الإيماء داخل الوقت، لأنه متمكن من الاختيارية الكاملة في خارج الدار المقصودة. نعم لو فرض أنه كان الوقت ضيقا بحيث لو لم يصلي إلى أن يخرج في حال الخروج، لو لم يمكث ولم يصلي وأراد أن يخرج سوف يصل إلى آخر الدار المقصوبة أو الأرض المقصوبة أو المكان المقصوب ويخرج منها وقد خرج الوقت أيضا، بحيث تصبح صلاته صلاة تكون صلاته حينئذ صلاة خارج الوقت. في مثل هذه الحالة هل يجوز له أن يصلي صلاة في داخل الأرض المقصوبة اختيارية وإن أدى إلى أن يكون مكث زائد أو لا يجوز؟ الصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز له أن يصلي صلاة اختيارية توجب مكثا زائدا، لأن هذا المكث الزائد حينئذ يكون محرما، والمحرم لا يمكن أن يقع عبادة. يكون الوقت سوف يخرج، هذا لا يسوغ له أن يرتكب الغلط أنه لو لم يمكث لو لم يصلي يخرج الوقت، هذا لا يكون موجبا لجواز الغسل في حقه، بل بالعكس حرمة الغسل يكون حينئذ مسوغا. حرمة الغسل الزائد تكون مسوغا له سببا، لأن لا يجب عليه الصلاة الاختيارية الأدائية. حينئذ يدور أمره بين أن يصلي صلاة الإيماء أو لا يصلي ويقضي خارج الوقت، وحيث أنه ثابت في خصوص الصلاة أن الصلاة لا تسقط بحال، وأنه لو كان غير متمكن من الصلاة الاختيارية داخل الوقت للزوم الحرام الزائد، لكنه متمكن من الصلاة الإيمائية داخل الوقت، صلاة التي لا تنافي الخروج، صلاة في حال الركض مثلا والسرعة في الخروج والسجود والركوع بالإيماء أو بنحو لا يكون منافيا بالمقدار الذي لا يكون منافيا مع الإسراع في الخروج. حينئذ الأمر يدور بين أن لا يصلي ويقضي في خارج الوقت، أو يصلي الصلاة الإيمائية لا إشكال، أنه حيث أن الصلاة لا تسقط في حال ثابت في باب الصلاة، فتجب الصلاة على هذا المكلف في الوقت بالمقدار الذي يتمكن من حاله حال سائر الموارد، الذي مصلحة الوقت تقدم، وأدلة الصلاة لا تسقط بحال تدل على أنه أي مقدار منه تعذر في داخل الوقت مصلحة الوقت أهم، لأنه يترك إلى أن يصلي يخرج الوقت يصلي الصلاة الكاملة خارج الوقت، بل يصلي الصلاة المضطر إليها، ويكون الركوع ركوعه وسجوده ركوعا وسجودا اضطراريين، أي بالإيماء، لأن هذا ممكن منه في الوقت، فتجب فيكون في فرض ضيق الوقت أيضا تجب عليه الصلاة، يجب أن يصلي لكن صلاة غير مزاحمة مع خروجه، ولو بأن أي نقطة منه يكون مزاحم يؤديه بالإيماء كالركوع والسجود، فيصلي بالإيماء. إذن هذه هي شقوق المسألة بحسب الحقيقة في الحالة الأولى والحالة الثانية والحالة الثالثة. في الحالة الأولى والثانية لا إشكال في صحة الصلاة الاختيارية، لأنها تكون غير محرمة، وتمام ما فيها من الحركات والسكنات والهيئات الصلاتية والأوضاع التي تكون في الأجزاء في أجزاء الصلاة كلها لا يكون شيء منها محرما بعد سقوط الحرمة بالاضطرار، وعدم كون هذه الحركات مستوجبة لتصرف زائد على ما يقع على كل حال من المكلف، فصلى أو لا يصلي أو لم يصلي. ففي الحالتين الأولى والثانية الصحة مطلقة، حالة الثالثة هذا التفصيل بين أن يكون صلاته الاختيارية غير مزاحمة أصلا لخروجه، ولا عائقة أو مبطئة لمقدار خروجه، وبالتالي موجبة لمكث زائد غصبي منه في الدار المقصوبة في الأرض المقصوبة فتصح إذا لم يكن كذلك، وإذا كانت موجبة فلا تصح إلا إذا كان الوقت ضيقا بحيث حينما يخرج يصل إلى الخارج لا يكون الوقت باقيا فتصح منه الصلاة في حال الخروج، لكن إيماءان لا اختياران. هذا حكم هذا البحث الفقهي، لكن يوجد كلام هنا للمحقق العراقي قدس سره اختص به هو أو شبهة لهذا المحقق والعلام ذكرها من صلى في الحالة الثالثة. ألست قلنا في الحالة الثالثة إذا كان يجب عليه الخروج وكانت صلاته توجب مكثا زائدا له لو لم يخرج وصلى فتبطل صلاته، لأنها صلاة ومكث وتصرف في المقصود زائد على المقدار المفتر إليه، وهذا الزائد سيكون محرما فتكون صلاته باطلة. له إشكال في هذه الفتوى، يريد أن يصحح حتى هذه الصلاة، يقول لو وقف وصلى ثم خرج ارتكب حراما لكن صلاته تكون صحيحة، فلا تبطل صلاته، وإنما يكون مرتكبا للحرام لأنه مكث مكثا زائدا، لكن لو صلى صلاته تكون صحيحة. هذه دعوة ادعاها المحقق العراقي، وذكر في وجهها بيانا، في وجه تبريرها وإثباتها بيانا فنيا لا بد من معالجته، يأتي إن شاء الله في اليوم القادم.